أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان حفيظ لا يغفل، سبحان من هو حليم لا يعجل، سبحان من هو سبحان من هو دائم لا يلهو، سبحانك 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 إلهي، أنا الصغير الذي أبيت، وأنا الفقير الذي أغنيت، وأنا الضعيف الذي قويت، وأنا الذليل الذي أعززت، وأنا الضال الذي هديت، وأنا المذنب الذي سترت، أنا الذي عصيت جبار السماء، أنا الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملاء، أنا صاحب الدواهي العظمى، يا أنا الذي على سيدي اجترايا، أنا الذي عصيت جبار السماء، أنا الذي حين بشرت بها مضيت إليها أسعى، فالآن يا سيدي من عذابك من ينقذني، ومن أيدي الخصماء غدا من يخلصني، أستغفر الله ربي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صلوات. هذه الآية هي الآية 105 من سورة الأنبياء، ونحن حديثنا هذه الليالي عن الإمام المهدي في القرآن والسنة والعلم. والليلة سوف أحدثكم إن شاء الله في بداية حديث عن محطات الإمام المهدي، المحطات، المنطلق والمنتهى، حسب ما جاء عن روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولكن حتى نوصل لهذا الموضوع، احنا ليليا نبدأ بآية من الآيات التي جاء تأويلها في الإمام المهدي. لحد الآن كما ذكرنا، ذكرنا قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ذكرنا قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. ذكرنا قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الليلة حديثنا عن قوله تعالى في سورة الأنبياء: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الزبور من بعد الذكر معناه شو؟ المعروف أن الزبور هو الأدعية والمناجات التي نزلت على نبي الله داود. القرآن يسميها زبور، ولهذا تشوفون الصحيفة السجادية شي يسموها باصطلاحنا، يسموها زبور آل محمد. هي مجموعة أدعية، مثل ما الزبور الذي أنزل على داود هو مجموعة أدعية ومناجات، لكن بلا شك تتضمن معارف إلهية مهمة. هاي تسمى الزبور. عندنا توراة على موسى، عندنا إنجيل على عيسى، عندنا القرآن الكريم على نبينا صلى الله عليه وآله، الزبور على داود. هنا القرآن الكريم يقول: ولقد كتبنا في الزبور. يعني هاي النظرية، القرآن يقول هاي النظرية اللي الآن أنا راح أطرحها عليكم، هي ليست نظرية جديدة، هي نظرية مكتوبة في الكتب الإلهية من زبور داود. وقبل زبور داود شنو؟ الذكر. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، لأن داود بعد موسى. القرآن يقول الذكر، أكو ثلاث تفاسير المقصود بالذكر شنو. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، أكو ثلاث تفاسير. الذكر بمعنى القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم إنه لذكر لك ولقومك. القرآن يسمى الذكر أيضا، ولهذا أحد التفاسير في قوله تعالى: ولقد أنزلنا في الزبور من بعد الذكر، يعني مثل ما بالقرآن احنا منزلين هاي النظرية، احنا ترى منزليها بالتوراة ايضا ومنزليها بالزبور ايضا. هذا تفسير. تفسير ثاني يقول الذكر بمعنى توراة موسى، لأن التوراة أيضا هي كانت قبل الزبور. أيضا القرآن الكريم يصطلح عليها بإصطلاح ذكر. شوف القرآن يقول ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى. التوراة ذكر، ولهذا هنا يقول لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. الذكر معنى التوراة. هذا تفسير ثاني. تفسير ثالث من بعد الذكر يعني من بعد الذكر الإلهي. بشكل عام التوراة والإنجيل والقرآن أنه إحنا في أدعية ومناجات داود، إحنا هاي النظرية منزليها وقبلها في كل الذكر الإلهي سواء توراة أو إنجيل أو قرآن. هذا الذكر اللي هو ممتد من آدم وإلى خاتم النبيين، إحنا هاي النظرية هي نظرية مجمع عليها. على كل الأحوال القرآن يريد أن يقول أن هناك نظرية، هاي النظرية نازلة على داود ونازلة على موسى ونازلة على عيسى ونازلة على نبينا. شنو هي النظرية؟ النظرية عبارة عن أن مستقبل البشرية للصالحين والعاقبة للمتقين. شوفوا ترى أكو نظريتين، هاي النظريتين حتى مطروحة في علم الأحياء أيضا، أن البقاء للأقوى لو البقاء للأصلح. اللي شوية دارسين وعدهم مطالعات عن علم الأحياء وبقاء الأنواع ونظرية داروين وما شاكل، كان أكو نظريتين أنه من اللي يبقى على الأرض، يا حيوانات تبقى ويا حيوانات تموت. إحنا عندنا الديناصور انقرض مثلا، مو تمام؟ الديناصور انقرض ما بقى، كان قبل 150 مليون سنة على الأرض. الديناصور أضخم حيوان الآن ما عندنا بحجم، لكن انقرض وإجت حيوانات أخرى بديلة، حتى وصلنا للإنسان اللي أعمر الكرة الأرضية. أكو بحث يطرحوه في علم الأحياء أن البقاء على أي قانون يستند؟ ليش هذا الحيوان يبقى وهذا الحيوان ينقرض؟ ليش؟ طرحوا نظريتين. نظرية تقول البقاء للأقوى، يا كائن حي أقوى هو اللي يبقى، الأسد أقوى يبقى، النمر أقوى يبقى، الغزال مو أقوى ما يبقى، الأرنب ضعيف ما يبقى. هاي نظرية، نظرية البقاء للأقوى. هاي النظرية أثبتت فشلها، أنه مو البقاء للأقوى، أكو حيوانات عملاقة ضخمة قوية جدا ولكن انتهت وماتت وانقرضت، إذن مو البقاء للأقوى. وأكو حيوانات جدا ضعيفة، النملة والذبابة والبقة والسلحفات أشو هذه بقت، إذن وين نظرية البقاء للأقوى؟ لا، الآن ممكن التمساح هو أقوى ولكن هو معرض للانقراض، بينما الأسماك الضعيفة هي مو معرضة للانقراض. إذن نظرية البقاء للأقوى خطأ، هاي علميا ثبت. شنو اللي ثبت الآن الصحيح؟ ثبت أن البقاء للأصلح مو البقاء للأقوى. شوف البقاء لذاك الحيوان اللي يقدر ينسجم ويتكيف مع البيئة، نملة ولا ذبابة ولا أرنب ولا غزالة ولا عصفور ولا نسر، مو المسألة ياهو الأقوى، إيش قد يقدر هذا الحيوان يتكيف مع البيئة وأصلح من حيث انسجامه مع الطبيعة. هذه يسمونها نظرية بقاء الأصلح. موشي. الآن خلينا نشوف القرآن الكريم. القرآن الكريم هاي النظرية يطرحها بشكل أوسع، أنه البقاء والانتصار والنجاح في الدنيا علما للأقوى، للإنسان الأقوى. إذن فرعون كان أقوى، هامان كان أقوى، جبابرة أقوياء كانوا، ما بقوا ذول الجبابرة. القرآن يومئذ 1400 سنة قبل، وقبلها التوراة، وقبلها الزبور داود، يقول الله تعالى أنا عندي نظرية وقرار متخذه أن البقاء للأصلح والعاقبة، ما قال للقويين، قال والعاقبة للمتقين. هنا القرآن شي يقول؟ يقول لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي قال شنو؟ الصالحون، يعني البقاء للأصلح، الإنسان الأصلح. شوفوا هاي نظرية، يعني هي من روائع الإسلام، هذه من كشوفات الإسلام في علم التاريخ والاجتماع، أن البقاء للأصلح مهما يتفرعن الفراعنة ويتجبر الجبابرة ومهما يحكم ويستبدوا، لكن القرآن ما ينهار، والنظرية الدينية ما تتفاجأ ولا تغلب ولا تنخدع أن هذول الجبابرة كلهم إلى فناء والبقاء للأصلح. يرثها عبادي، هذه ممكن. إحنا الآن نحتاج إلى أدلة، لكن القرآن الكريم يومئذ يطرحها بدون دليل، يطرحها كقرار إلهي واضح دون حاجة أن ندرس التاريخ كله، أنه عبر القرون شنو صار، إشلون ماتوا الجبابرة والفراعنة. القرآن يقول هذا قرار إلهي، أنت روح درسوا التاريخ وعلم الاجتماع السياسي وعلم التاريخ روح درسوه، ولكن هو قرار الله، مثل ما في الحيوانات البقاء للأصلح، في الإنسان أيضا البقاء للأصلح. يرثها عبادي الصالحون. شوفوا إحنا الآن مطمئنين أن الغيب، أن الله قراره أن مستقبل البشرية مو للظالمين، مستقبل البشرية للضعفاء المؤمنين، ولهذا المؤمن يكون معتد بنظريته وبرأيه وعقيدته، ويقول أنا على كل الأحوال أنا غالب، الإيمان غالب، الدين دين الله غالب، كلمة الله هي العليا، والله غالب على أمره. ممكن الباطل يحكم أيام، ولكن الحق النهاية للحق. اسمعوا في زبور داود يسموه مزمار أو مزامير، بالاصطلاح القرآني زبور، لكن الآن يسموه الشيء المطبوع في كتب اليهود والنصارى يسموه المزامير، جاء في زبور داود. إن شوفوا هاي النظريات الدينية اللي الآن علم الاجتماع السياسي يأيدها أيضا، أن مستقبل البشرية مو للأقوياء والجبابرة واللي يملكون عابرات القارات ويملكون أسلحة كيميائية وقنابل ذرية، هذه كلها ما تجيب البقاء، اللي يجيب البقاء هو الصلاح والتقوى. داود يقول في زبور داود إن عاملي الشر ينقطعون، والذين ينتظرون الرب هم يرثون الأرض. وأيضا يقول في زبور داود أما الودعاء، ودعاء يعني الصالحون، وديع يعني صالح وطيب وحباب، أما الودعاء فيرثون الأرض ويتلذذون في كثرة السلام. هاي النظرية القرآن يقول هي نظرية منذ الأزل، الله يقول أنا كاتبها في كل الكتب الإلهية. على هذا الأساس إحنا اليوم راح نسأل، نقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هذا تحقق لحد الآن؟ لو ما متحقق لحد الآن، لحد الآن ما متحقق. لحد الآن مجلس الأمن والأمم المتحدة والملوك والجامعة العربية ودول عدم الانحياز والدول العظمى والدولة الأعظم هم اللي يقتسمون العالم، مو صالحون هم اللي يقتسمون العالم. إذن لابد من يوم تكون الأرض، كل الأرض للصالحين، هذا وعد إلهي. ولهذا يجي أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام يقولون هاي الآية ترجمتها الحقيقية الإمام المهدي وأصحابه. اسمع الإمام الباقر عليه السلام يقول هم، يعني في قوله إن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هم من يعني عبادي الصالحون؟ يعني يزيد بن معاوية، لو المنصور الدوانيقي، لو صدام الطاغية، مثلا من يعني؟ لو هاي الملوك اللي حكموا الدول العربية، لو الجبابرة في فرنسا وبريطانيا وأمريكا وروسيا والصين وما شاكل، هم ذولا يرثوها الصالحون؟ الإمام الباقر يقول هم أصحاب المهدي في آخر الزمان. صلوا على محمد. هذا في سلسلة استعراضنا للآيات القرآنية التي تؤول وتترجم بظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أمس هكذا ذكرنا أن الإمام المهدي يعتمد القوانين، قوانين الطبيعة، أو يعتمد قوانين الغيب. في حركة الإمام المهدي وظهور الإمام المهدي يعتمد قوانين الطبيعة لو قوانين الغيب؟ الجواب حسب النظرية الدينية أن الإمام يعتمد قوانين مزدوجة، قوانين الطبيعة وقوانين الغيب اثنيناتهم. قوانين مزدوجة، قوانين الطبيعة وقوانين الغيب، هذه في كل سيرة الأنبياء. كل الأنبياء يعتمدون على قوانين مادية طبيعية ويعتمدون أيضا على قوانين الغيب. خلنا نأخذ مثال مثلا من قصة نوح. نوح اعتمد على نمطين من القوانين، قوانين طبيعية وقوانين غيبية. قوانين طبيعية شلون يصنع السفينة؟ السفينة قضية طبيعية مادية، ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم. فالسفينة عملاقة. هسه هذه السفينة العملاقة إيش كثر مساحتها؟ هذه السفينة العملاقة كم سنة نوح اشتغل بها؟ بعض الروايات تقول 50 سنة نوح يشتغل بها، ممكن على سبيل المبالغة، لكن انت تصور نوح وحده، حتى ابنه مو وياه، زين وحده شلون يقدر ينقل جذوعه؟ كل جذع مثلا 20 متر طوله، ولهذا كلفته سنوات طوال. بس على كل الأحوال هي عوامل طبيعية، يعني نوح لابد يمارس عمل بشري، يصنع سفينة ويجيب بسامير ويجيب الخشب وما شاكل ذلك. هذه عوامل طبيعية، قوانين طبيعية يستخدمها نوح. لما استخدم هاي القوانين اجت قوانين الغيب. شوفوا القرآن الكريم شو يقول. القرآن الكريم يقول فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. إلهي أنا بعد أحتاج غيب، أحتاج ملائكة، أحتاج شغلك يا إلهي، أنا شغلي ما يوصل. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب سمائي بماء منهمر، وشققنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، العيون من الأرض والمياه الدير من السماء، طبقة السماء على الأرض، فالتقى الماء على أمر، يعني تصوير لضخامة الطوفان، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح. هسه بهذا الطوفان العظيم، وإذا السفينة طوفت، وحملناه على ذات ألواح ودسر. دسر شنو يعني؟ دسر من يدري شنو يعني؟ سامير. حملناه، هو القرآن يفسر بعضا حملناه على ذات ألواح. الخشب مش يحتاج له، يحتاج له بسامير. حملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، يعني تمشي بنظر الله مو بقدرتها الذاتية. لو العوامل الطبيعية كانت تغرق هاي السفينة. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، يعني هذا اللي كفروا، اللي التكفيريين كفروا نوح وكذبوا به، جزاء لمن كان كفر. طبعا شباب بنات، شوفوا القرآن الكريم والقراءة القرآنية، هواي اكو ممكن ما يعرفون الدقة في القراءة القرآنية. هاي شهر رمضان لابد تعقدون جلسات تعليم قراءة القرآن. شوف هاي الكلمة لو تقروها فتحة بدل ضمة يصير المعنى ايش قد فرق. لو تقول جزاء لمن كان كفر، يعني الله يقول انا انصر اللي كفر، هو شيء لا، جزاء لمن كان كفر. شوفوا كفر يصير المعنى صحيح، كفر يصير المعنى باطل. فانت من تقرأ القرآن ايش قد لابد تدقق في الحركات، لابد قاعد جلسة قرآن تشوف القرآن شلون يقرؤ. هذه الفكرة وين؟ الفكرة ان نوح اعتمد قوانين الطبيعة زائدا قوانين شنو غيب. امامنا صاحب الزمان يعتمد قوانين الطبيعة ويعتمد ايضا قوانين الغيب. قوانين الطبيعة يحتاج لقوات 313 واحد، وبعدين الحلقة الاولى 10,000 رجل، اذا هذه قوات. يحتاج الامام صاحب الزمان الى شنو؟ استعداد عالمي لتقبل الاسلام. واليوم احنا ليش مستبشرين بخير؟ اليوم بدأ اكو استعدادات عالمية جاية تصير لتقبل الاسلام. شوفوا الان الحركة اللي بمصر، اخوان المسلمين، تركيا، حزب اسلامي، الوضع الاسلامي عالميا جاي يمشي. انا مو صدد تقييم هؤلاء والخلفيات شنو، لكن اليوم اصبح الاسلام هو المحور اللي يدور حول حركات التحرر، بينما قبل الاسلام متهم بانه رجعيه. هسه لا، حركات التحرر العالميه تدور حول الاسلام. اذا الامام صاحب الزمان ينتظر الاستعدادات العالمية لتقبل الإسلام، وهاي العوامل الطبيعية طالما بعد ما متوفرة، إذا تتأخر ظهور الإمام المهدي راح يتأخر. لأن واحد يقول إذا الإمام المهدي ينتصر بالملائكة، خو الملائكة موجودين قبل 1000 سنة وقبل 2000 سنة وموجودين على طول التاريخ، ليش متأخر؟ إذا الإمام ينتصر بجبرائيل وميكائيل، هو جيد، جبرائيل وميكائيل موجودين من رسول الله وقبل رسول الله، إذا ليش متأخر صاحب الزمان؟ الجواب أن صاحب الزمان يعتمد على قوانين طبيعية، وهاي القوانين الطبيعية الآن ما متهيئة، إحنا في طور الإعداد لها، ويعتمد على قوانين غيبية. خلي نشوف نموذج من القوانين الغيبية اللي يعتمدها صاحب الزمان. أمس ذكرنا ينشر راية رسول الله، ذكرنا عصا موسى، تذكرون ذني؟ من جملة ما الأدوات اللي يستخدمها الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، حجر موسى. حجر موسى شنو؟ حجر موسى اللي القرآن الكريم أنه موسى استسقى لقومه، الله تبارك وتعالى قلنا اضرب بعصاك الحجر. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، أكو حجارة، الروايات تقول وقر بعير يعني حمل مال بعيرة، خلنا نضرب نقول مثلا هاي الحجارة 3 أمتار ب3 أمتار حجمها. موسى ضرب هذه الحجارة طلعت 12 عين ماي، هذه عوامل غيبية. الرواية تقول أن صاحب العصر والزمان عن الإمام الباقر عليه السلام إذا خرج القائم من مكة، وإنتوا منتظرين مني شيء أهم، منتظرين مني محطات الإمام المهدي، لكن اعطوني مجال شوية ورانا ليالي كثيرة والشباب خليجون كل ليلة ويشوفون هذه المسيرة الجميلة للإمام صاحب الزمان. شنو الإمام الباقر يقول؟ إذا خرج القائم من مكة ينادي مناديه ألا لا يحملن أحد طعاما ولا شرابا. أنتوا شايفين قوات جيش 10,000 و20,000 لكن ماكو وياهم ذخيرة، ما يصير، لابد أكو مطبخ وذخيرة وطباخين. هنا صاحب الزمان يقول أبدا لا تشيلون ماي لا تشيلون ذخيرة ولا طعام، كل شيء ما نحتاج. ألا لا يحملن أحد طعاما ولا شرابا وحمل معه حجر موسى بن عمران وهو وقر، وقر يعني حمل، وقر بعير فلا ينزل منزلا. الآن الجيش سرية فوج، أول ما ينزلون يرحون أهل المطبخ وينصبون أدواتهم والعدة وما شاكل ذلك، أول ما ينزل صاحب الزمان فلا ينزل منزلا إلا ويعتمد شنو هذا حجر موسى، إلا انفجرت منه عيون فمن كان جائعا شبع. هذا الماء حتى يشبع مو بس يروي، يعني مغذي أيضا. فمن كان جائعا شبع ومن كان ظمآنا روي ورويت ورويت دوابهم حتى ينزلوا النجف من ظهر الكوفة. هذه أخبار حلوة طبعا، نجف وكوفة، الله، يعني احنا جاي نعيش في جو عظيم، جو عظيم. وأنا اليوم محضر لكم رواية كلش حلوة عن المحطة الأولى والمحطة الثانية لصاحب الزمان والمحطة الثالثة لصاحب الزمان. السؤال أن مقدمات الظهور، ما الذي تحقق منها وما الذي لم يتحقق؟ هذا سؤال حلو، وهذا مثل واحد قال لي احكي لي قصة يوسف، قال لي أخوته ذبوه بالبير ولقوه بعدين. هذه علامات الظهور، احنا راح نقضي 25 ليلة ان شاء الله نتحدث عن علامات الظهور اللي يتحقق منها شنو، واليماني شنو، والنفس الزكية شنو، والسفياني شنو، وينحسر الفرات عن جبل من ذهب شنو زين، والخراساني شنو، والرايات السود التي تخرج من خراسان شنو. هاي كلها علامات، ياهو اللي تحقق ياهو اللي ما تحقق، هذا خلال الليالي كلها راح نتحدث عنه. ولكن الشيء المهم هو هذا، هو أن الاستعداد العالمي لتقبل الإسلام، يعني أكو فرق شيء أكيد متفق عليه، ممكن تناقش أنت باليماني والخراساني والسفياني، لكن أكو قضية اسمها أنه تملأ الأرض جورا وظلما، هاي كون ننتهي منها، بعدين الأرض كلها تستغيث ويصير استغاثة بشرية، المنقذ، الشعب يريد تغيير النظام، كل العالم يكون يصيح هذا، الشعب يريد إصلاح النظام، تغيير النظام. هذا لابد نسمعه بأمريكا، ونسمعه ببريطانيا، ونسمعه بفرنسا، ونسمعه بالصين، ونسمعه بروسيا، ونسمعه بدولنا. هذا هو الشرط لظهور الإمام المهدي، الاستعداد العالمي. وهذا مو أنا أقوله، الروايات اللي راح نقراها إن شاء الله تعالى، أنه ليس أهل ملة إلا وحكموا في الأرض وثبتوا فشلهم. يعني كل الأطروحات لما تفشل، هسه الأطروحة المودة بهالزمان أطروحة الديمقراطية، هاي كون تفشل الأطروحة الأمريكية، هذه يكون العالم يعرف أنه ليس إلا الله والإسلام ودين الله. الديمقراطية بشكلها المزور هو يعني فناء الشعوب، أو جاي تشوفون، والكلام راح يجري، الكلام طبعا هالأيام جاي يجري في بورما ميانمار، ذبح بالمسلمين وحرق جثثهم، وأمريكا تنطي لوح تقديري لرئيس الجمهورية الميانماري البورمي بعنوان أنه أنت خليت بورما على عتبة الديمقراطية، يعني ذبح بالمسلمين. هسه الذبح يجري، والصور ما تطيقون تشوفوها، أصلا ما يمكن تشوفوها بعينكم الصور. لابد أن تفشل كل الأطروحات العالمية وتبقى أطروحة الإسلام، حينئذ إذا استغاث العالم وطلبوا المنقذ، حينئذ يتحقق الشرط الطبيعي لظهور إمام العصر عجل الله تعالى فرجه، وحينئذ يأتي الغيب وتنزل عوامل الغيب. أما تفاصيل أكو عندنا يماني وخراساني وخسف بالبيداء، هذه اتحدثنا عن بعضها في ليالي ماضية، وراح نتحدث عنها إن شاء الله في ليالي آتية. السؤال: كم تدوم فترة حكومة الإمام المهدي؟ أنا محضر لكم فصل حول هالموضوع، ماكو مشكلة أعطيكم الآن موجزة. عندنا رواية تقول 7 سنين، ولكن رواية تقول كل سنة تعادل 10، يعني المجموع 70. عندنا رواية تقول 7 سنين، لكن سنين من سنية الآخرة، يعني كل سنة بألف اضربها، مو سنية هاي الدنيا. عندنا رواية تقول 309 سنوات، ولكن على كل التقادير الشيء الثابت عندنا أن حكومة العدل والصلاح العالمي تدوم إلى يوم القيامة. ممكن الإمام المهدي يكون 7 سنين، 70 سنة، 90 سنة، على كل التقادير، ولكن هل يعني ستنتهي حكومة العدالة العالمية؟ الجواب لا، يرثها مهدي بعد مهدي، كما راح أشرح لكم إياه، يرثها مهدي بعد مهدي. وهكذا حكومة العدل العالمي، يعني الحكومة الإسلامية العالمية، تمتد إلى يوم القيامة، وهذا معنى يرثها عبادي الصالحون. أسباب الغيبة كما تعرفون بشكل موجز، الروايات تقول إنه يخاف القتل، يعني لما الإمام الحسن العسكري أكو عليه إقامة جبرية من قبل الحكم العباسي، والحكم العباسي ينتظر متى يولد الإمام المهدي، وخالين شرطة وخالين كاميرات على منزل الإمام العسكري، إيش وقت يصير عنده مولود جديد لكي يقتل. إذن الإمام المهدي الله تبارك وتعالى ستره عن أعين الظالمين خشية القتل. بالأثناء أقول لكم، وأنتم تدرون، ترى الأمريكان من جانب العراق هم يدورون ترى على الإمام المهدي، وأنا هاي قايل لكم إياه، كانوا يعتقلون بعض الأشخاص. من جملة التحقيقات اللي تستغرق عدة ساعات أنه تعالوا أنتوا عندكم في شيء اسمه الإمام المهدي، قولوا لنا شلون صاير، وأنتوا تشوفوه لو ما تشوفوه، ومراجعكم يلتقون بي لو ما يلتقون بي، وإذا شفتوه قال لكم قتلوا الأمريكان، مستعدين تقتلونا لو ما تقتلونه، وإذا طلع إمامكم شو تقول ثقافتكم، بيش يقاتل بالأسلحة، بالمواد الكيميائية، بالدعاء، تعالوا شرحونا. يعني اليوم العالم طبعا هذا حديث هواي واسع. اليوم اللي يسموه الشرق الأوسط ماكو هاي النظرية الأمريكية المطروحة وهاي التغييرات اللي جاية تصير بمصر وليبيا وسوريا وما شاكل، هاي كلها يدرون أن التغيير العالمي راح يطلع منا التغيير العالمي. أكو شيء تحت الأرض زلزال راح يصير، أكو شيء الإمام المهدي راح يطلع من الشرق الأوسط. هم نظريتهم شنو عمي؟ قبل ما يطلع الإمام المهدي إحنا خلي نطوق القضية، عمي تردون إسلام الله وكيل عباس كفيل نعطيكم إسلام، تردون إخوان مسلمين هاكو إخوان مسلمين، تردون أردوغان حزب العدالة هاكم حزب العدالة، عمي بس خلصونا إمام مهدي لا تطلعوه وفضوه خلونا إحنا على حال. الآن القلق الاستكباري العالمي أنه راح يظهر من هاي المنطقة الثورة العالمية، وهذه لا هي روسيا يقدرون يسيطرون عليها ولا هي دول أوروبا ولا هي الصين ولا هي ملوك عرب، هذه قضية أخرى ما يدرون شلون يعالجوه. فتقول لماذا غاب الإمام المهدي؟ الإمام المهدي غاب لكي يبقى حيا ومعدا. أين المعد لقطع دابر الظلمة؟ معد لتوفر الاستحقاقات البشرية، مثل غيبة موسى. موسى لما راح المدين 10 سنوات بقى هناك، الحركة الإصلاحية هي بمصر، هو راح المدين حتى توفرت الظروف الإصلاحية رجع على مصر وقاد الثورة الإصلاحية في مصر. السؤال أن الإمام المهدي يستخدم الأسلحة الحديثة أو لا فقط يستخدم عوامل الغيب مثل عصا موسى وما شاكل ذلك؟ يبدو والله العالم أن الإمام المهدي يستخدم التقنية والتكنولوجيا الحديثة، لأنه الأنبياء استخدموه، ومسيرة إمام العصر هي مو على خلاف مسيرة الأنبياء. الأنبياء استخدموا القدرات البشرية الطبيعية، استخدموا أحدث الأسلحة الموجودة عندهم، وداود وسليمان حتى استخدموا الطير والجن واستخدموا المخابرات والجاسوسية العالمية، كل استخدموه، صح لو مو صح؟ على هالأساس احنا نفهم قانون أن حركة الإصلاح تستخدم التقنيات الحديثة إلى جانب شنو؟ إلى جانب الغيب. يعني رسول الله عد علي بن أبي طالب وسيف علي بن أبي طالب وعد أموال خديجة، هاي عوامل طبيعية صح؟ وهو رسول الله ما طلع ذهب من جو القاع، استخدم شنو؟ أموال خديجة واستخدم سيف علي بن أبي طالب. إذن هاي نسميها العوامل البشرية. لما استخدم العوامل البشرية إذن تجي بعدين العوامل الغيبية. فإمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف يستخدم التقنية الحديثة، هذه يستخدمها، الأسلحة المتطورة يستخدمها، الطائرات يستخدمها، وراح أسولف لكم إن شاء الله في حديثنا عن محطات الإمام المهدي. عندنا رواية وهذا حديث كلش حلو أنه ممكن نفسره. اليوم الموبايل، اليوم الرسالة اللي تقراها، اليوم التليفون اللي من وراء القارات تحجون بالصور، هذا كله رواياتنا عن الإمام المهدي، أنه الناس يومئذ يقرون خطاب الإمام المهدي، كل يقرأ خطاب الإمام في كفه، يقرأ بكفه يعني شيل الموبايل ممكن ويشوف الصورة مالته وهو قاعد بأمريكا، بس يقرأ في كفه. هاي رواياتنا تقول قبل 1400 سنة. زين، الإمام المهدي يأتي إلى العراق بعشر قباب من نور، ممكن من نور يعني قضية غيبية، لكن ممكن نفسرها أنه يأتي عبر شنو؟ عبر شركة الخطوط الجوية. بس العياذ بالله إذا كانت شركة الخطوط الجوية العراقية، لأن يبقى 10 ساعات بالمطار والطيارة ما جاية، يبقى 10 ساعات بالمطار والطيارة مو جاية. فهي الرواية تقول يستخدم قباب من نور، ممكن الطيران وممكن شيء آخر، ولكن احنا النظرية طرحناها أنه الأنبياء يستخدمون العوامل الطبيعية البشرية إلى جانب عوامل الغيب. وهكذا إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف. هل يبقى دين غير الإسلام بعد ظهور المهدي؟ الجواب لا، الأرض لله يرثها عبادي الصالحون، يظهره على الدين كله الحاكمية المطلقة والدين الذي يحكم كل قرية وكل بيت هو الإسلام. ورح نقرأ روايات إن شاء الله تعالى في حاكمية الإسلام وانتصار الإسلام، بحيث لا يبقى لا يعبد إلا الله ولا يشهد في كل قرية إلا بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اشفي به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا يا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا، وافتح له من لدنك فتحا يسيرا يا اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. الآن كل إحنا خل نقرأ الدعاء المعروف اللي الإمام الصادق والصبي زرارة، أن نقرأ هذا الدعاء. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم لما أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم فإنك إن لم تعرفني ضللت عن ديني. سبحان من يعلم جوارح القلوب. متوجهين بالدعاء لأهل العتق من النار والفوز بالجنة، ليالي أبواب الجنان مفتحة وأبواب النيران مغلقة. سبحان من يعلم جوارح القلوب، سبحان من يحصي عددايا الذنوب سبحان من لا يؤاخذ أهل الأرض بألوان العدايا سبحان من لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحان الرب الودود سبحان الرب الرؤوف سبحان الحنان المنايا سبحان الله على إقبال الليل وإدبار النهار سبحان الله على إقبال النهار وإدبار الليل سبحانك يا سبحانك سبحانك مولاي يا مولاي أنت الراحم وأنا يا الله مولاي يا مولاي أنت المالك وأنا مولاي يا مولاي أنت الرب وأنا المربوب وهل ير مولاي يا مولاي أنت المحسن وأنا المسيء مولاي يا مولاي يا الله أمير المؤمنين في مسجد الكوفة هاي مناجاته والآن أنتم صوت أمير المؤمنين كأنكم جاي تسمعون مولاي يا مولاي أنت السيد وأنا الحياة مولاي يا مولاي أنت القوي وأنا يا الله مولاي يا مولاي أنت العزيز وأنا الذليل مولاي يا مولاي أنت القوي وأنا الضعيف مولاي يا مولاي أنت الباقي وأنا الفاني مولاي ارحمني ارحمني لخروجي نفسي وارحمني صريعاً على المغتسيل يقلبني صالح جيرتي رسول الله سألوه منو أعقل الناس أكيس الناس؟ قال أكثرهم ذكرا للموت. دائما عاقبتنا نكون نخليها قدام حين. وارحمني صريعا على المغتسل، يقلبني صالح جيرته. وارحمني محمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازته. وارحمني وحيدا إذا نزلت بك وحيدا في حفرتي. أبكي ولما لا أبكي؟ أبكي لخروج نفسي، أبكي لسؤال منكرين ونكيرين. إياي أبكي لخروجي من قبري عريانا حاملا ثقلي على ظهري. أنظر مرة عن يميني وويلا أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي، فإذا الخلائق في شأن غير شأني. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. هذا مقام العائد بك من النار. ثلاث مرات قولوها. هذا مقام العائد بك من النار. هذا مقام العائد بك من النار. هذا مقام المستجير بك من النار. هذا مقام الهارب إليك من النار. يا الله يا الله. هذا مقام مستوحش الفريق. من تداولته أيدي الذنوب. هذا مقام من لا يجد لذنوبه غافرا سواي. اللهم إني أسألك خشوع الإيمان قبل خشوع الذل.
فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، برحمتك يا أرحم الراحمين.